الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله على الدائمين على أعدائه الأجمعين اللهم اغفر فرجهم وشفهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أدلة الأقوال في جواز النظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها. القول الأول بحسب الاستدلال لصاحب الجواهر واختاره أيضا المحقق النراقي رحمه الله في المستند والنسب إلى داود الظاهري رئيس المذهب الظاهري وهو من نظاهر الأخبارين عند السنة، شبيه المسلك الأخباري عند السنة صبحت الله. ولكن الفارق بينهما أنه نسب إلى داود جواز النظر مطلقا وحسب الظاهر يستفاد من حتى إلى العورة، ولكن صاحب الجواهر النراقي رحمه الله خص ذلك بغير العورة إلى جميع البدن إلا العورة. وكيفما كان فيستدل لهذا القول تارة بما نقلناه أمس عن المحقق النراقي من الرجوع إلى أصالة البراءة باعتبار أنه يحرم النظر ابتداء إلى المرأة مطلقا، خرج من هذا الإطلاق النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها. ولكن المخصص مجمل، ويبدو أنه قائل أن إجمال المخصص يسري إلى عموم العام، فالعام يصبح مجملا، فبالنتيجة يصبح كلا الدليلين مجملا، العام والمخصص، وما إجمالهما يرجع للأصول العملية وهي أصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المرأة. وقلنا أن ما أفاده قدس الله نفسه إذا صح إنما يصح فيما إذا كانت الشبهة مصداقية للمخصص، فإجمال المخصص يسري إلى العام، وأما إذا كانت الشبهة حكمية فعموم العام محكم ويرجع إلى عموم العام، لا أن إجمال المخصص يسري إلى العام. الواقع أن هذا الرأي إفراط في المسألة، الرأي بأن الإجمال مطلقا يسري إلى العام، كما أن العكس حسب ما اختاره صاحب العرب أيضا إفراط، وهو أن الإجمال لا يسري إلى العام أبدا مطلقا في الشبهات المصداقية والحكمية، وهذا مختار صاحب العرب قدس الله نفسه. كل الرأيين في تصورنا فيه إفراط متأخر، والصحيح هو التفصيل في المقام، وهو أنه في الشبهات الحكمية يرجع إلى عموم العام، فعموم العام محكم وحجة وكذلك إطلاق المطلق. وأما بالنسبة إلى الشبهات المصداقية للمخصص، الإنصاف أن الإجمال يسري أيضا إلى العام والتفصيل في أبحاث الأصول، فما أفاده قدس الله نفسه فنيا لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثاني ما يظهر من كلمات صاحب الجواهر قدس الله نفسه وحاصله التمسك بالإطلاقات، بجملة من الروايات التي فيها الإطلاق. توضيح مفاد كلامه قدس الله نفسه أن الروايات الواردة فيما نحن في بعضها مقيدة بخصوص الشعر، وبعضها إلى الوجه، وبعضها إلى المعاصم، وبعضها مثلا إلى محاسنها معاصمها، ولكن بعض الروايات مطلقة، وأهمها صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى إليها أينظر إليها. في هذه الرواية لم يقيد جواز النظر بمكان مخصوص ينظر إليها، فمقتضى الإطلاق نحكم بأنه يجوز له النظر إلى جميع جسدها من دون اختصاص بموضع معين. وأما الروايات الواردة المقيدة بخصوص الشعر أو المحاسن أو الوجه أو المعاصي، فبما أن النسبة بينهما نسبة الإيجابين كلاهما مثبتان، هذا مثبت ذاك مثبت، فلا دليل على تغيير المطلق بالمقيد، فلا دليل على أن المطلق وهو رواية محمد بن مسلم تتقيد بخصوص الوجه والشعر، كلاهما مثبتان. هذه الرواية دلت على أنه يجوز النظر إلى الشعر، تلك الرواية دلت على أنه يجوز النظر مطلقا، فلا منافاة بين الروايتين، نأخذ بكلتا الطائفتين. بل استظهر صاحب الوسائل قدس الله نفسه من رواية عبر فيها بالوجه أن المراد جميع الجسد واجهة الجسد، وهي بتعبير بعضهم رواية صحيحة الحسن بن السري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها، قال قدس الله نفسه بقرينة المقابلة بين الخلف يستفاد أن المراد بالوجه جميع واجهة البدن، فمراد السائل أنه ينظر إلى واجهة البدن وإلى خلفها فينظر إلى جميع جسدها بعبارة أخرى، فليس المراد بالوجه هنا خصوص الوجه المتعارض، بل المراد جميع الجسد. و هكذا افاد قدس الله سره في هذا المقام. والانصاف ان الاستدلال و هكذا استدل ايضا صاحب يعني داوود استدل به هذا الوجه. طبعا استدل داوود بروايه موجوده عنده لا عندنا، هذه الروايه لم ترد عندنا، وهي ما يرويه جابر بن عبد الله من اراد ان يتزوج امراه فلينظر الى ما اراد نکاحها الى المكان الذي يريد من نکاحها، فقال داود ان المكتوب في المرء جميع جسدها فلينظر الى جميع جسدها، ففي تلك الرواية موجوده فلينظر الى ما اراد من نکاحها، لم يقيد لا بشعر لا بوجه لا بيد ولا ما شابه ذلك، ما اراد من نکاحها يشمل جميع الجسد، ولذام لم يخص داود بخصوص العور، قال يجوز النظر الى جميع الجسد و ان كانت عاريه مو مع الثيافه. والانصاف انه يرد على صاحب الجواهر اولا انه لو تمسكتم بهذا الاطلاق و بهذا الفهم حينئذ الحق مع داود لا معكم، باعتبار لم يدل دليل على استثناء العور، ليس في الروايه استثناء العور. إذا فهمتم من كلمة ينظر إليها أي إلى جميع جسدها إطلاق، خب يشمل حتى العورة، هتعين بالنسبة إلى المرأة جسدها كلها عورة استثناء الوجه واليدين على كلام فيه، وحينئذ أي دين على استثناء العورة؟ بلي؟ العورة غير العورة، السرم عند المرأة عورة، ثديار عورة، كلها عورة. فإذا ينظر إليها وجهها وخلفها، وجهها يعني جميع قدام جسدها، خب يشمل عورته، حينئذ انصافا يكون الحق مع داود الذي أجاز النظر إلى الكل. هذا أولا. ثانيا ينبغي أن يعرف أن تقدم منا كرارا ومرارا أن روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ناظرة إلى ما يرويه العامة عن رسول الله، اصولا ناظرتون الى داده، شارحتون، مبینتون، مهیمنتون، نحن غالبا نعبر به تعبیر المهیمن كما جاء في الكتاب الكريم ان القرآن مهیمن على ما نزل من الكتب على التوراة والانجيل، مفسر مبین. روایات اهل البيت هم كذلك بالنسبة الى روایات العامة. ولما نلاحظ ان تلك الرواية هي تقريبا اصح رواية عندهم، اشهر رواية عندهم، من اراد ان يتزوج امرأة فلينظر الى ما اراد من نکاح، رواية معروف مشهور رواها عن رسول الله، و طبعا في مصادرنا غير المشهور هم هذه رواية توجد، لكن في المصادر المشهور لا توجد، يراجع مستدرك المصادر. فاذا كانت هذه الرواية بهذا الاطلاق ثابتة، خب لكان العلم ينقلون هذه الرواية، هذا الاطلاق الذي يدعيه داود لو كان ثابتا في الناس، يعني واقعا هذا النص ثابت عن رسول الله لو فرضنا. طبعا في اول البحث شرحنا ان كبار المحققين من السنه لم يعتمدوا على هذه الروايه، تقدم الكلام فيه. اما كيف ما كان لو كان هذا النص ثابتا عن رسول الله لكان الاولى ان ينقله العلم عليهم السلام، وكان اقوى دلاله في الاطلاق والعموم من هذه النصوص الموجوده عندنا. فلماذا هذا التأكيد في نصوصنا في أماكن معينة، مثلا بالنسبة إلى الشعر، وقلنا أن مختار الصدوق رحمه الله خصوص الشعر لأنه أورد هذه الرواية فقط، الصدوق في من لا يحضره الفقيه لم يورد شيئا إلا هذه الرواية، rivayet-i nazar ile şer. Ve kedalek meselen fi rivayet-i Yunus ibn-i Yakub elleti eşmalen senedü hala bahsibi. Se'eltu Abdillah aleyhisselam en el recul yuridu en yetezevvecel mer'e ve ahabbe en yemmur ileyha. Kale aleyhisselam tuhtecez thummel teg'ul ou tuhtecer birra vel yedhul fel yemmur. Kultu تقوم حتى ينظر إليها قال نه قلت فتمشي بين يدي قال ما أحب أن تفعل. خب هذه الرواية إلى هذا المقدار من التأكيد أي إنسان عرفي يفهم أنه هناك تأكيد حتى لا تمشي المرأة بين يدي الرجل إلى هذا المقدار من التأكيد. وكذلك في رواية يونس بن يعقوب التي انفرد بنقلها الشيخ الصدوق في كتاب العلة قال قلت لأبي عبد الله الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها لاحظوا ولو بصوت الإطلاق قال نعم وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. خب إذا كان صاحب الجواهر يتصور يجوز النظر إليها عارية ترقق له الثياب شو معنى؟ ما معنى ترقق له الثياب؟ صرح صاحب الجواهر بجواز النظر الى جميع جسدها عاريتا ما معنى ترقق له الثياب؟ خب حتی همون رو هم خب این باید
زنه بپوشونه ولی این جاز نگاه بکنه
نه اصلا از اینها چینه اطلاقی منعقد میشه لاحظ و یقول یرید ان یتزوج المرأه یجوز له سوال اینجا از نظر دیگه از نظر یجوز له ان ینظر الیها قال علیه السلام نعم و ترقق له الثياب معنا ذلك و قلنا حسب القرائن الخارجیه ترقیق الثياب فی ذلک الزمان ليس معنا لبس پلاستیک مثلا نایلون حتی یبدو جسمها مثلا المراد من ترقیق الثياب فی ذاک الوقت بحيث أن هذا الثوب الرقيق يبين مثلا جسدها تماما. إذا كان الثوب خشنا إذا كان القماش خشنا لا يبين دقيقا مثلا خصوصيات الجسد، أما إذا كان رقيقا يبين خصوصيات الجسد. فالنظر في ذلك في الواقع فالرواية ناظرة إلى اطلاعه على خصوصيات الجسد لا إليها عارية. وكم من فرق بينهما. هذه الرواية ايضا ظاهرها ظاهر الاطلاق هل يجوز ان ينظر اليها ظاهرا مطلقا قال نعم ام اجاب الاطلاق ثم بين انم نعم وترقق له الثياب. فبلحاظ مجموع الروايات التغيير في طائف كثيره من الروايات بانه بخصوص الوجه. واما الخلف قلت لكم انه جاء في الروايات حرمت النظر الى اعجاز النساء و من تأمل خلف امرأة حتی يتبين له حجم عظامها فقد افطر كما في روايته. فالمراد استثناء هذه الصورة انه اذا كان في مقام التزويج لا بأس ان ينظر. ليس المراد من خلفها و وجهها يعني جميع جسدها. المراد من الوجه خصوص الوجه اثبات انه جميع قدام المرأة يحتاج الى دليل. و اما خلفها به اعتبار تلک الروایات ان شاء الله تاتی تلک الروایات انه یکره او یحرم النظر الى اعجاز النساء حتی مع الثوب حتی مع العباء مو خاص به انه عاریه ليس مراد من تلک الروایات عاریه. فالانصاف ان الفقيه لما يلاحظ مجموع الروایات و يلاحظ مجموع الاقوال عند السنه ايضا بحيث ان داوود شذ هو الوحيد ذهب إلى القول بذلك. وأمس نقلنا أن ابن حزم وهو من أتباع داود ظاهري أيضا صرح بأن مقدار جواز النظر خصوص الوجه والكفين خلافا لإمام مذهبي. مع أن إمامه يرى جواز النظر إلى جميع جسدها عارية خص ذلك بخصوص الوجه والكفين. وأما غير داود فإلى ما شاء الله من فقهاء السنة قديما وحديثا. بل ذكرنا عن مسلم أنه أورد في صحيح فقد هذه الرواية الرجل الذي يقول لرسول الله تزوجت امرأة من الأنصار فيقول هلا نظرت الى عينها فان في عين الانصار شيئا ما ان العين جزء من الوجه قطعا. يعني المقدار الذي اورده مسلم في صحيحه عباره عن هذه الروايه، هذا الثابت عنده، وهو جواز النظر الى خصوص الوجه، وليس فيها اي تعبير اي اشعار بجواز النظر الى جميع الجسد. ونقلنا سابقا
شاید
اصلا استحبوب نظر بیه
این
از این بر بیا
نه از
دوم که
حرام
جدیه
نگاه
کردن، شما خیلی خوب زوم هشید. اما به نسبت
لا، یعنی کون العین معیبه لا یعنی عدم النظر الى بقیت الجسد،
لا غرض العین معیبه ما يخالف انه اکتبا به هذه الروایه، اذا کان النظر جائزه خب یروی بقیت الروایات ما اراد من نکاحها كما ان اهل البيت لم يروا هذا الناس. أضف إلى ذلك كله، يعني إضافة إلى ما ذكرنا في أول البحث، قلنا أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو الأئمة عليهم السلام طبقوا هذا الحكم على أنفسهم، لكن رأيت فيما بعد رواية مشهورة، رواية سهل الساعدي، وأوردها الشيخ في الوسائل في المكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري، أن امرأة وهبت نفسها لرسول الله وكانت قائمة فصرف إليها رسول الله نظره، يعني هذا المقدار الثابت أن رسول الله يعني كرر النظر إليها ثم قال لا لم يقبل، رواية معروفة على تعليل صحتها في أسانيد العامة موجود. فغاية ما يستفاد أنه نظر إلى ما يظهر من المرأة عادة في ذلك الزمان عند الخروج من البيت، يعني إلى جسدها مع العباء ومع بقية الثياب المتصورة. فالإنصاف بعد التأمل في الأدلة إثبات هذا الإطلاق الذي أفاده قدس الله نفسه في غاية الصعوبة والإشكال. من جملة الأدلة له جملة من الطوائف من الروايات الدالة على أنه علل هذا الحكم بأنه يشتريها بأغلى الثمن، وهذه في طائفة من الروايات موجود، في صحيحة محمد بن مسلم موجود، في روايات أخرى موجود، أسانيد صحيحة. فوجه الاستفادة من هذه الرواية أن الإنسان حينما يريد أن يشتري شيئا يطلع على جميع خصوصياته، فبما أن الإمام صلى الله عليه شبه الزواج بمن يريد أن يشتري بأغلى الثمن، فلا بد أن يطلع على جميع الخصوصيات وجميع الجسد. هذا ملخص ما يمكن أن يستفاد من كلامي. ولكن الإنصاف أن هذا الاستدلال أيضا غير تام. بالنسبة إلى هذا التعليل قلت سابقا أن الموجود في روايات العامة، هذا التعليل لم أجده في روايات العامة، الموجود عندهم فإنه أحرى أن يودم بينكما، هذا هو الموجود من التعليل، يعني النظر يوجب بقاء المودة والألفة بين الطرفين، الاسم مراد من هذه العبارة بقاء الألفة. و اما الموجود في نصوصنا انه يشتريها باغلى الثمن، اختلف الاصحاب في تفسير هذه الكلمه، قيل ان المراد باغلى الثمن يعني المهر، يعني ما راح ياخذ المراه مجانا، فكما ان الانسان يشتري الجاريه مثلا يشتري المراه، لكن فالمهر غالبا يكون اكثر من ثمن الجاريه، فراح يشتريها بأغلى الثمن، فإذا اشترى جارية ينظر إليها، فإذا تزوج امرأة بطريق أولى ينظر إليها. ولكن الإنصاف هذا التعبير لا يخلو عن حزازة إنصافا، نحن نعلم جزما أن الزواج ليس منزلة الشراء الأمة والجارية، بل آثار الشرعية لا تترتب هكذا حسب الشواهد التي تأتي إن شاء الله تعالى. و إثبات أن المراد بالزواج أنه نوع شراء نحو معاملة نحو شراء إنصافا لا يخلو عن صعوبة. أضف إلى ذلك لو فرضنا، سأتي إن شاء الله شرح العبارة، لو فرضنا أن المعنى هذا المعنى، حينئذ لا يستفاد أنه يجوز النظر إلى جميع جسدها، لأنه لم يظهر من أي رواية ولا أي سيرة أن بالنسبة إلى الجارية كانوا ينظرون إليها عارية وخلال عورتين. ولذا أمس قلنا نتعجب من المحقق النراغي رحمه الله، فی الزواج یقول یجوز النظر الى جمیع جسدها و اما فی البیع یقول لا یجوز الا للوجه والکفین. قریب جدا. فی الام یلتزم بالوجه والکفین و یناقش فی الادله و اما فی المرأة التي يريد زواجها يجوز النظر الى الكون مع ان ظاهر النص بالعكس. اذا فرضنا آمنا بهذا الظاهر، ظاهر النص ان المرأة التي يريد زواجها شبهت بالام، فحينئذ المقدار المسلم من جواز النظر الى الام يثبت للمرأة، غير هذا لا يثبت. وقد شرحنا سابقا وسياتي ان شاء الله تعالى أن بالمراجعة إلى السيرة يستفاد أنه بالنسبة إلى الإماء باعتبار الشغل الساق كانت ظاهرة غالبا، القدم مسلم. بالنسبة للحرائر غالبا باعتبار جر الذيول الساق كانت مستورة. سيأتي إن شاء الله في لباس النساء وفي لباس وفي ثوب النساء. بل كان المتعارف عند الجاهليات إرخاء الذيل، ولذا أم سلمة تروي أن رسول الله نهى أن يرخين ذيولهن، فقلنا يا رسول الله لا يمكن ذلك، النساء متعارف الحرارة متعارف. فقال إن كان لابد فيرخين شبرا، يعني إرخاء. ولذا استفاد الأصحاب الفقهاء وجوب تغطية القدم من هذه الرواية، يرخين شبرا، يبدو أن الإرخاء كان أكثر من هذا.
بس ما استفاد الوجوب لأنه موجود
في شنو؟ بثيابك بطهر بالنسبة للرجال مو بالنسبة للنساء. فيرخين شبران، يعني إضافة إلى القدم بمقدار شبران ترخي مراعاة
للعرف، يعني
إطراء شبران. خب على أيين هذا العرف إذا لم يرد ترخيص في جواز ما مشى عليه رسول الله يكفي في ثبوت ذلك على أن كيف ما كان. أما بالنسبة للإماء لم يكن كذلك، فيستفاد من حيث المجموع جواز كشف الساق، و اما بالنسبة الى الوجه فمسلم في النساء في الاماء. بل و كذلك الشعر، اصولا الفارق الاساس بين الامت و غيرها كشف شعرها. ولذا نقلنا سابقا عن عمر انه رأى بالسوق امرأة من النساء من الاماء وهي متقنعة، يعني ساتر شعرها، فامرها بكشف الشعر بانها لا تتشبهي بالحرائر. ومن الغريب وجود هذه الرواية بعينها عن أبي جعفر سلام الله عليه، وتعجبنا من هذا النص. اسم عمر باعتبار خليفة كذا يمكن، أما من الإمام الباقر سلام الله عليه. ولذا الناس لا تطمئن بمثل هذه الروايات، بأن الإمام مثلا أمات القناع عن شعرها حتى لا تتشبه بالحرارة. قبولوا مثل هذه الروايات عن مثل الإمام الباقر سلام الله عليه في غاية الصعوبة.
في البيت عمر في الشارع.
لا لا في الشارع.
في البيت.
لا 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 في الشارع.
حتى لا
لا حتى لا 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 في الشارع. أنا كي بما كان المسلم أن الوجه والشعر وطبعا بملازمها العنق والأذن، بل لعل مقدارا من الساق كانت مكشوفة للإمام، هذا المقدار المسلم. وأما ونقل عن بعض إن شاء الله يأتي في ذلك كلام في ذلك، نقل عن بعضهم أن الأمة يجوز لها أن تمشي وتستر ما بين السرة إلى الركبة فقط. فغاية ما يستفاد من هذا النص إذا آمنا به أنه الصدر والثدي والبطن يجوز لها كشفه، هذا المقدار المسلم في الأم، يعني أقصى حد نلتزم في الأم هو هذا. وأما إثباته أن هذا المقدار أوسع راح يكون في الزوج بحق خلاف الله إنصافا. لو آمنا، أي إنسان يعرف لو آمنا بثبوت هذا التعليل تشريعا، معنى ذلك المقدار الذي يجوز عادة النظر إلى الأم يجوز النظر إلى المرأة. فلا يعقل أن في الأم، سيأتي إن شاء الله تعالى في الأم نقتصر على هذا المقدار، الساق والرأس والشعر إلى حد الصدر، هذا المقدار نلتزم في الأم وهو المتعارف وهو المستفاد من النصوص. خب غاية الأمر أن نلتزم بهذا المقدار في الزوجة، غاية الأمر هذا المقدار، وهذا هو الذي التزم به السيد الأستاذ في تعليقته الجديدة. السيد الأستاذ التزم بهذا المقدار، الساق والرأس والشعر والأذن والعنق ومقدار من الصدر، هذه غاية ما تقتضيه هذا التعليل، غاية ما يقتضيه التعليل هو هذا المقدار. وأما أوسع دائرة من ذلك بحسب ما أفاده في الجواهر إنصافا صعب. هذا ثانيا. وثالثا يعني لم يثبت عندنا ان هذا تعبير قانوني، نحتمل قضيا انه تعبير ادبي. وكم من فرق بينهما. شرحنا في محله ان التعبيرات الادبيه مثل التنزيل والتشبيه، مثل التشبيه والاستعاره والكنايه، نعبر عنها بالتنزيل الادبي، بالتعبير الادبي، بالاعتبار الادبي. هذه ليست لها امور متاصله حقيقيه. الغرض من هذه الاعتبارات الادبيه ايجاد التاثير في الطرف المقابل بما له من الاحساس المستبطن للموضوعات المعينه. مثلا انسان بطبيعته يهرب من الحيه، يكره الحيه بطبيعته، فللتاثير عليه بالاجتناب عن الصديق السوء يقال ان الصديق السوء حيث، لا ان صديق السوء واقعا حيه يمشي مثل الحيه، ليس له ارجل، ليس المراد كذلك. وكذلك قول ما جاء اسد رئيس اسدا زيد اسد، فالمراد التاثير في احساسه بلحاظ الشجاعه. هذا هو التعبير العديد. اما التعبير القانوني له اثار قانونيه، فرق بينهما، له تاثر في وعاء الاعتبار، تترتب عليها اثار قانونيه. فقوله عليه السلام انما يشتريها باغلى الثمن تعبير ادبي، كقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا، المثل تعبير ادبي، ولذا يقال الامثال تضرب ولا تقاس، المثل لا مشاحه في الامثال. المثل مثلا انسان اذا مثلا احد المراجع الكبار قال شيئا يقول يصدق، كما قال اذا قالت حزام فصدقوها. خب الشعر ورد في المرء لكن يطبقها على رجل، باعتبار ان الامثال تضرب ولا تقاس. المراد التعبير الادبي بالمثل تاثير احساسي صرف، لا جعل قانوني، لا تشريع قانوني. مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، سؤال هل هذا مجرد تعبير ادبي؟ اذا كان مجرد تعبير ادبي فهذا يلاحظ المجتمع، يلاحظ اعراف المجتمع وتقاليدهم وسننهم واخلاقهم وسلوكياتهم، سواء كانت صحيحه ام باطله، سواء كانت شرعيه ام غير شرعيه. في هذا المجتمع المتخلف العبد لا قدره له ابدا، لا وجود له ابدا، مضمحل من وجوده تماما. فالمراد مجرد التمثيل والمراد مجرد التشبيه، لكن يترتب عليه احكام قانونيه؟ لا، مجرد التشبيه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فتمثيل ادبي وتعبير ادبي. و اما يستفاد من هذه الروايه المباركه، الان كلامنا كلي لا معقد ان معقد ان عن الروايات، بس الروايات تفسر شكل اخر، ذاك بحث اخر. مستفاد من هذه الروايه المباركه لا يستفاد ان العبد لا يملك، ان العبد مثلا بيعه غير نافع، نکاحه غیر نافع، لقوله تعالى عبد المملوك لا يقدر على شيء. اذا كان مجرد تعبير ادبي، التعبير الادبي يلاحظ ما عليه المجتمع، يلاحظ ما هو المركوز في اذهانهم، وان كان باطلا لا ينظر الى صحته وفساده، ينظر الى تاثير المجتمع وتاثر المجتمع.
لا باطل
باشه، يعني حكمت رو به آقا بیان، نه حتی اگر باطل باشه حکم نیست، اگر حکم باشه ولو باطل هم باشه،
طابق النعل بالنعل احکام این رو برو جاری کنیم، درست؟
خب این نکتهش باید همین باشه، نه
مقام تشریعی نیست،
همین تعبیر ادبی تشریعی نیست،
ولی حکمت رو همین تعبیر ادبی هم نشون میده. یعنی حکمت این است که به حال میخوای
فقط مثلا مثل اداقات حزام و فساد بگم، نکته مثلا این است که فقط تأثیر درش ایجاد بکنن، که این عرب این مثل یک موجودی که هیچ اختیار نداره. مثلا میگم فلانی در مقابل فلانی هیچ اختیاری نداره، مثل عبد در مقابل مولا، میخواد بگه که این آقا عبد اللهست. و انما یشتری ها به عقل ثمن تعبیر ادبی، یعنی مجرد تقریب الى الذهن، ام المراد بذلك تعبیر قانونی و ترتیب الاثار. تاملوا کما فی شراء الجاریه ینظر الى الجاریه و له حالات خاص مع الجاریه، حينئذ بلحاظ الزواج نفس الحالات تعتبر. اذا كان التعبير تعبيرا ادبيا، النظر الى مطلق التاثير والتاثر، ليس النظر الى الجعل والتشريع. فلذا حتی لو فرض نایجوز النظر الى کل الجاریه، لا استفاد جواز النظر الى کل المرأه. و اما اذا كان التعبير تعبيرا قانونيا الذي انا اتصور ان التعبير ادبي، انما يريد ان يشتريها باغلى الثمن تعبير ادبي،
مثل سيدنا من
زوج كريمته فقد رقها مثلا، التعبير ادبي ليس المراد بذلك ترتيب جميع الاثار. والا اذا كان المراد بذلك كيف الامام يقيد بخصوصيات معينه؟ هذا التقييد بترقيق السياق، هذا التقييد بخصوص الشعر، هذا التقييد بالمعاصم. المعاصم على اقوى احتمال يشمل باصطلاع السبار والخرخال احتمالا كليهما، لان الخرخال كان من جمله زينه النساء العرب مسلما هكذا كان. فغايه ما في الباب نلتزم بانه نوع من التعبير الادبي باطلاع الرجل وبجواز النظر وبالحكمه في هذا الاستثناء. و اما انه تعبير قانوني بمعنى نظر الى المرأة بجميع ما يجوز النظر الى الامه انصافا خلاف الله. و يلزم على هذا التعبير القانوني ان يكون الزواج مثل البيع والشراء، الانصاف ان فتاواهم والشواهد الموجوده في النصوص لا تؤيد هذا الشيء، ان الزواج غير البيع والشراء، بينهما فرق كبير كما سياتي ان شاء الله تعالى في محله. وكيف ما كان فالإنصاف أن الاستفادة من هذا التعريف في غاية صعوبة الإشكال. ثم الظاهر أن المراد بأغلى الثمن ليس جهة مالية كما تصوره جمل كثيرين بأن المراد المهر، أو كما أفاده السيد الأستاذ بأن الإنسان إذا تزوج المرأة فلا بد أن يدفع مقدارا من المال، وهذا المقدار لا يتداره، لأنه حتى إذا طلقها قبل الدخول عليه نصف المهر، فهو راح يتضرر على كل حال. وهذا مراد الإمام، إنما يشتريها بأغلى الثمن هكذا أفا. بل إنصاف الذي أنا أتصور بقرينة قوله عليه السلام إنه أحرى أن يودم بينكما، أي أحرى بالألفة بينكما. وكما كان بعض مشايخنا في النجف قدس الله نفسه يقول أن المراد بأغلى الثمن موجود أيضا في بقية الكتب، هو العمر، يعني باعتبار أن الإنسان راح يعيش مع هذه المرأة طول عمره وراح يكون مصاحبا معها طول حياته وراح تكون المرأة شريكته في الحياة. لا هو ظاهر، لا أمين، لا تأملوا. فأغلى الثمن شيء لا يعوض بشيء. لا لا بلي، أغلى الثمن عبارة عن حياة الإنسان، حياة الزوج. لا 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 تأمل. على عمر فعلى عمر من لا يستطاع شراؤها، لا موجود. بلي أصلا أي إنسان يفهم إلى ارتكاز إلى أدب يفهم.
ارتكاز البلاد
بس ارتكاز صحيح. أحرى أن يودم بين، بلي عند الإيراني متعارف هذا الاصطلاح. أغلى الثمن انصافا لا بأس به. وأنا ما ببالي ما راجعت أخيرا أذكر في مرآة العقول لم يذكر هذا الاحتمال الشيخ المجلسي، أتصور هذا هو المتبادر من هذا المصطلح. فيشتريها بأغلى الثمن يعني هذا الإنسان راح يكون طول عمره معها، ولكن يستفاد من هذا أنه يجوز له النظر إلى جميع جسدها. هذا انصافا ليس تعبيرا قانونيا وإنما هو تعبير أدبي، فترتيب الآثار عليه في غاية الصعوبة والإشكال. هذا بالنسبة إلى هذا القول الذي فيه إفراط في تصورنا. وأما بقية الأحوال، أما مثلا الفقيه الذي التزم بجواز النظر إلى الشعر لأنه أورد رواية عبد الله بن سلام، فلعل في نظري هذه الرواية صحيحة فاكتفى بها. وأما الشيخ الكليني قدس الله نفسه الذي أورد جملة من الروايات معاصمها محاسنها وشعرها ووجهها، خب لعل جواز يعني ما صح عنده من الروايات هذا المقدار فآمن بها. فالتفاصيل الموجودة في المقام مستندها إلى الجمع بين النصوص باعتبار أن بعض النصوص مشتملة على بعض الخصوصيات، فمن رأى حجة منها آمن بذلك. كما أنه يمكن أن يستفاد من مجموع الروايات أنه ليست الروايات متعرضة إلى مسألة الكشف وإبداء الزينة لها. تقدم سابقا منها أن هناك حكمين لا حكما واحدا، الحكم الأول نظر الرجل إلى المرأة ولو من فوق الثياب به حجم جسدها. المطلب الثاني إبداء المرأة لجسمها. وقلنا أن المستفاد من النصوص أن الحكم الأول ورد فيه الاستثناء لا الحكم الثاني، يعني لم يرد في شيء من الروايات كما رأيتم. الرواية الوحيدة عندنا بالنسبة إلى حكم المرأة قال إنها لتحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر، وكذلك رواية يونس بسند آخر ترقق له الثياب. هذا المقدار من الروايات، رواية واحدة ليونس بن يعقوب موجودة عندنا بطريقين، بطريق الشيخ الصدوق ترقيق الثياب، بطريق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الجلوس والوقوف أمامه. و اما انها تكشف عن شعرها، تكشف عن صدرها، تكشف عن ساقها، لا توجد في شيء من الروايات. فهناك حكمان لا حكم واحد. حتی في كتب السنة المقدار الذي انا راجعت الى رواياته النبي اجاز له النظر، وليس ولا في رواية واحدة عندهم ان النبي قال للمرأة اخشفي للرجل عن شعرك. نعم موجود في نسخة من رواية مغيرة بن شعبه أنه لما خطب امرأة قال إن النبي أجاز لي النظر، فوالدها امتنع من ذلك، فسمعت البنت في خدرها ذلك، فقالت ما دام إن الرسول أجاز لها النظر فلا مانع من ذلك فلينظر. يعني هي فهمت بالملازمة، وإلا إنصافا الرواية الموجودة عند السنة، بل موجودة الرواية المعروفة عند السنة وهي الأشهر شهرة عنده، رواية جابر بن عبد الله الأنصاري: من أراد أن يتزوج امرأة فإن استطاع أن ينظر، فإن استطاع. تأملوا. ولذا جابر يقول: خبأت لجارية كنت أريد زواجها، خبأت في بعض نخلها فرأيت منها بعض ما أريد منها. فيستفاد من هذه الرواية أن جابرا فهم جواز النظر لا جواز الإبداء والكشف. إذا تم هذا الفهم فحينئذ بناء على أنه يجوز للمرأة عادة كشف وجهها كما سيأتي إن شاء الله تقوية ذلك ويديها، فيستفاد جواز النظر إلى خصوص المقدار المكشوف. وهذا هو السر في أن المشهور بين السنة، بل نسب إلى المشهور بين الشيعة، جواز النظر إلى الوجه والكفين فقط. هذا وجه استدلاله. یعنی به عبار اخرى لم یأمر رسول الله ولا الائمه حتی في رواياتنا بأن المرأة تكشف شعرها، حتی في هذه الرواية قلت الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى ثمن. لم يقل هي تكشف عن شعرها. ولذا نقلت لكم أن جابر وهو من كبار الصحابة ومعروف ومشهور، حتى عند الشيعة هو محبوب ولا كلام في جلالته، حتى جابر بن عبد الله الأنصاري لم يفهم من هذا الحكم أن الرسول أجاز لي ذلك. لا، إذا قيل لها أن رسول الله أمر بذلك شو بعد؟ لا، خلاف الظاهر إنصافا ابتداء لا أقل يعرض عليها، إذا لم تقبل بعدين. لا، التعبير لاحظوا إنسان عربي، فإن استطاع أن ينظر، فإن استطاع. لا، ما يخالف إذا حكم شرعي، ما يخالف إذا فرض من العرف لا يقبل، لكن الرسول عليه بيان الحكم. أما كيف ما كان، فلذا فهم جملة من الفقهاء سنة وشيعة. تأملوا الآن بنائي بيان وجه الاستدلال، جملة من الفقهاء سنة وشيعة، بل الشيخ ظاهر عبارتي في الخلاف دعم الإجماع على هذا المقدار. قال يجوز النظر إلى عورة المرأة إذا أراد تزويجها، هكذا قال. ثم قال والمراد بالعورة هنا الوجه والكفان. فالشيخ خص جواز النظر بالوجه والكفين، والمراد من جواز النظر بالوجه والكفين يعني هذا المقدار الذي عادة المرأة تكشفه في الشارع مثلا. بلي؟
فهو ليس عوضا،
فرضا عليه
الذي
تكشفه
في الشارع ليس
عوضا. لا، المراد يعني يقول هنا، المراد هنا. فهذا هم قوله دليل من قال بخصوص الوجه والكفين. إن شاء الله الأدلة صارت واضحة. من قال خصوص الوجه والكفين استدلاله تبين، من قال بأوسع من ذلك من الشعر به مقدار معتمد علیه من النصوص. هذا ملخص ما يستفاد من كلمات الاصحاب والفقهاء سنه الرشيه و تحقيق ان يقال انه ان صح لحظه واحده ما يطول ان النصوص الوارده في المقام اولا انصافا مثلا نص انفرد به الصدوق قبوله ظاهرا لا باس فان هذا النص ولو انفرد الصدوق بنقله بسند صحيح لكن اورده الشيخ بسند فيه اشكال الكليني أورد الشعر بسنة فيه إشكال بل مرسلون ضعيفون فلا نستطيع أن نقول هذا النص لا تشمل بأدلة الحجية لأن الصدوق رواه عن عبد الله بن سلام بسند صحيح لا انصافا أدلة الحجية لهذه النصوص من حيث المجموع لا بأس به لقد شرحنا أمس أن هذه النصوص مع الأسف مما ينفرد الكليني بجملة منها والصدوق ببعضها بسند صحيح والشيخ الطوسي بجملة أخرى منها لكن من حيث المجموع أدلة الحجية لشمولها لا بأس هذا أولا ثانيا الجمع بين النصوص يقتضي جواز النظر إلى وجهها إلى شعرها وإلى يديها إلى معاصمها كما في النص والمعاصم يشمل القدم بلا إشكال ويشمل اليدين إلى مقدار نصف الساق باعتبار السوار هذا بحسب المدلول المطابقي و اما بحسب المدلول الالتزامي خب قاعدتا النظر الى الشعر يستلزم النظر الى الاذن والعنق و مقدارا من الصدر هذا المقدار يمكن اثباته بالمدلول الالتزامي صحيح الاذن لم تذكر في الروايه لكن النظر الى الشعر يستلزم خارج النظر الى الاذن لا اشكال فيه النظر الى الوجه و الشعر يستلزم النظر الى العنق عادتا مضافا الى انه عنوان المحاسن ايضا تشمل الاذن باعتبار ان تراچيش به اصطلاح گوشوار به اصطلاح ايراني يكون من خصائص الاذن على اين كيف ما كان المقدار الثابت من النصوص لا خلاف الظاهر انصافا المقدار الظاهر من النصوص الى هذا الحد اليدان الى نصف الساق يعني مقدار معاصم محل المعاصم و الى الوجه و الى الاذن و الى الشعر و الى العنق و مقدار من الصدر الذي متعارف يعني اوائل الصدر و اما الثدي او كل الصدر او الساق كما افاد سيد الاستاذ كل ذلك لا يخلو عن شبهه اشكاله فحينئذ الرجوع عادتا الى عموم قوله عليه السلام النظر سهم من سهام ابليس مسموم اطلاقات حرمه النظر محكمه يخرج منها المقدار المتيقن الثابت بالنصوص الصحيحة وهذا المقدار انصافا ثابت بالنصوص نعم لو أردنا الإجماع الإجماع فقط الوجه والكفين غيرهما محل إشكالهم ولكن انصافا النصوص معتبرة وبقي هناك شيء مختصر غدا إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله.